السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أوقاتنا عامرة بالعلم تحصيلا وتعلما وعملا وتعليما، وأن لا يزيغ قلوبنا حتى نلقاه، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في المجلس الماضي انتهينا إلى مسائل أو آخر مسائل اللقطة، وابتدانا أو أردنا الشروع فيما يتعلق بأحكام اللقيط، فنسأل الله الإعانة والتوفيق. وقبل أن نبتدئ، أظن أن آخر مسألة ذكرناها هي مسألة من وجد مكان نعله نعلا أو مكان ثيابه ثيابا، فهل تكون أحكامها أحكام اللقطة أم لا؟ ولما كانت هذه المسألة ليست كسائر مسائل اللقطة من حيث ما يتعلق بها من أحكام اعتبارا بتمحضها في اللقطة من عدمها، يعني ليس بالضرورة أن تكون لقطة من كل وجه، وذلك أن اللقطة مال فقده صاحبه، وهذا قد يكون مالا مفقودا بأن يكون صاحبه قد تركه، وقد يكون مالا مطروحا قد تخلى عنه صاحبه. فلأجل ذلك جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى لهذه المسألة أحكاما، أو ترددوا في لحاق أحكامها بأحكام اللقطة من غيره. لكن مع ذلك في أغلب الأحوال ألحق أحكامها بأحكام اللقطة، لأن إجراء أحكام اللقطة عليها هو على يكون أكثر احتياطا وتورعا، لأننا لو قلنا أنه مال متروك بدل المأخوذ فإنه سيأخذه صاحبه مباشرة، أليس كذلك؟ لكن إذا قلنا من أنه مال ملتقط أو مال ملقوط فإنه سيرتب عليه أحكاما من جهة التعريف وحفظه لصاحبه، ولا يؤول إلى ملك الإنسان إلا بعد وقت طويل وبعد أعمال كثيرة. ثم أيضا قلنا أنهم حتى في إجراء أحكام اللقطة لم يجروا أحكام اللقطة من كل وجه، يعني هم قالوا أنه يعرفها ثم يأخذ ما يقابل ما ذهب عليه منها ويتصدق بباقيها، وهذا ليس كحكم اللقطة في الجملة، فإن حكم اللقطة بعد التعريف أن تملك، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن بينهما فرق. ثم ذكرنا قول الموفق بن قدامة، وهو أنه جعل لهذا الحكم أو لهذه الصورة، عفوا ما نقول لهذا الحكم، جعل لهذه الصورة حكما يخصه، وهو أن هذا المال المفقود أو هذا المال الموجود بدلا من مال الإنسان سواء كان نعلا أو ثيابا أو نحوها، فإنه ينظر إلى ما احتف بها، فإن كان القرائن التي احتفت بها تدل على أنها تركت رغبة عنها واستيلاء على مالك الذي كان في محلها، فهنا جعلوا أن لم يجروا عليها أحكام اللقطة من كل وجه، يعني قالوا يستدل على ذلك بأن يكون هذا المال المتروك أقل، نعم، والمال المأخوذ أعلى، فهذا يظهر منه أنه أخذ ذاك وترك هذا، فهنا يقولون من أنه لا يحتاج إلى التعريف، وأنه يمكن أن إما أن يتصدق بها وهذا أحوط، وإما أن يبيعها ويستوفي بعض ما فاته من ماله ويتصدق بالباقي إن بقي شيء، نعم، وإما أن يقال تعاد إلى الحاكم ليحكم فيها فيبيع ثم يستوفي لك يعني في تلك الحال. وهذا إنما هو إذا احتفت القرائن الدالة على أن المال قد ترك رغبة عنه، أما إذا لم يوجد ذلك فتبقى على الأصل العام والحكم المضطرد من أنه مال موجود لا يعرف صاحبه، فتلحق أحكامه بأحكام اللقطة. واضح يا مشايخ؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب الدقيق. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رزقه، نبذ أو غد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. وبعد أن ذكر اللقطة ذكر بعدها أحكام اللقيط، وظاهر السياق هنا أنه لما كان اللقيط له أحكام تخصه تختلف عن أحكام اللقطة، أفرده المؤلف رحمه الله تعالى بباب. ولأنه لما كان اللقيط ليس بمال ولا بما يؤول إلى المال، نعم، فلا يمكن ملكه ولا تملكه ولا يتحلق به حكم التعريف، نعم، فإنه جعل له أحكاما خاصة أفردها في هذا الباب. ولما كان أيضا للإنسان من الحرمة والحفظ والصيانة ما ليس لسائر الأموال، نعم، أفرده أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى بأحكام تخصه. ولما يترتب على ذلك أيضا من حفظ هذا اللقيط في نفسه والإنفاق عليه والولاية عليه، وما يترتب على ذلك أيضا من حفظ نسبه، وما يكون أيضا من حفظ ديانته، وما يكون أيضا من التنازع فيه، فلأجل ذلك ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أحكام اللقيط في هذا الباب على وجه الخصوص. وهنا اللقيط لقيط فعيل بمعنى مفعول، لأن فعيل كثيرا ما تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فهنا بمعنى الملقوط ليس بمعنى اسم الفاعل الذي هو اللاقط، وإنما هو ملتقط وملقوط، ملتقط وملقوط، لكنه أراد هنا أن يخصه بهذا اللفظ أو تعارف الفقهاء عليه يعني التفريق بينه وبين سائر أنواع اللقطة. ثم عرفه المؤلف رحمه الله تعالى فقال: هو طفل، وهذا يخرج سائر الأشياء، يعني لا بد أن يكون إنسانا، فيخرج ما سواه، فيخرج ما سواه، نعم، فما سوى الطفل فإن الأحكام لا تنفك من أن تكون من الأحكام السابقة في اللقطة، وتكون من أنواع المال الثلاثة. ما أنواع المال الثلاثة التي سبق أن ذكرناها؟ إما أن يملكه الإنسان بمجرد أخذه، وإما أن لا يجوز للإنسان التعرض له، وإما أن يأخذه ويعرفه على ما مر تفصيله في المجلس أو في الدرس الماضي، كذا ولا لا يا مشايخ؟ فقال: لا يعرف نسبه، يعني لا يكون اللقيط لقيطا حتى يكون ممن ضاع نسبه. فلو فقد طفل صغير لكنه على حال لا يجهل نسبه، فإنه لا تعتبر له أحكام اللقيط. بمعنى، أحد يستطيع مثل بمثال؟ ضاع في السوق، قد يكون ما يعرف نسبه. لو كان لك جيران، نعم، ولهم ابن صغير فرحل أهله وتركوه، هذا ضاع نسبه أم لم يضع نسبه؟ لم يضع نسبه، يعرف أنه فلان ابن فلان، صحيح أنه لم يعرف أين أهله، أين ذهبوا، أين جاءوا، لكنه يعرف أن هذا فلان ابن فلان، فهل يدخل هذا في أحكام اللقيط؟ لا، بأي وجه من الوجوه، فهو إنما تترتب له أحكام في الحفظ والولاية، فإن كان له قريب تولاه، وإلا ولي الأمر يتولاه، وإلا من علم حاله من المسلمين. وأما أحكام اللقيط الأخرى فلا تتعلق به بوجه من الوجوه التي ستأتي من جهة من طلب نسبه أو ما يحكم من ديانته وغير ذلك من الأحكام، وهل هو حر أو هو رقيق، كل ذلك لا يحتاج إليه بل هو معروف. ولهذا أيضا أمثلة يعني يمكن أن تكون على هذا النحو، يعني ما دام أنه يعرف نسبه فليس بلقيط. قال ولا رقه نبذ أو ضل، يعني سواء كان ذلك على سبيل الطرح بأن طرحه أهله، نعم، كما يحصل ذلك في بعض الأحوال، وهذا في أكثر الأحوال إنما يكون للأبناء الذين ولدوا من غير نكاح كالزنا ونحوه، نعوذ بالله من ذلك، وما شابه ذلك أحيانا إذا كان هذا على سبيل الاغتصاب والإكراه على الزنا، فقد تحبل المرأة فلا تجد مناصا من أن تترك ذلك الولد أو لا تستطيع القيام عليه، نسأل الله السلامة من هذه الأحوال كلها. فإذا في هذا الحال نقول أنه نبذ، فهو منبوذ فيعتبر لقيطا، فيعتبر لقيضا، نعم، أو ضل، وهو إذا حصل له ضياع على وجه لا يعرف من هو. أما إذا كان على وجه يعرف يحفظ، كأن كانت مثلا معها البطاقة الشخصية التي تثبت هويته ويغلب على الظن تحقق ذلك أنها له، نعم، أو بأن كان يمكن أن يفصح عن نفسه، نعم، فيعرف باسمه واسم أبيه ونحو ذلك، نعم، أو عرفه بعض من لاقاه ونحو ذلك، فلا يعتبر حكمه حكم اللقيط كما تقدم معنا قبل قليل. إذن إذا ظل على وجه لا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه في تلك الحال، فإنه يعتبر لقيطا، فإنه يعتبر لقيطا، نعم. هذا هو حكم التقاط اللقيط، وهذه من الفروق، والفروق كثيرة طبعا، ولأجل ذلك لم ندخل فيها في الفرق بين اللقطة واللقيط، الفروق كثيرة بل لا تكاد تجتمع إلا في يمكن الاسم، أن كل شيء، أن كل واحد منهما إيش؟ ضائع، نعم، لا يعرف هذا، لا يعرف صاحبه، ذاك مال وهذا ليس بمال، هذا إنما هو في لا يعرف وهذا لا يعرف، ذاك حكم التقاطه قد يكون مباحا وقد يكون سنة على ما تقدم، لكن هذا فرض كفاية. إذن الأحكام كما قلنا مختلفة تمام الاختلاف، فهو فرض كفاية، وإذا قلنا فرض كفاية يعني أنه يجب على من تحصل بهم الكفاية، ولا يقال يجب على البعض، لا بد أن تحصل بهم الكفاية. فإذا افترضنا أن فيه ظل ثلاثة أو عشرة فأخذ واحد وواحد وبقي اثنان، فهل نقول سقط الإثم لأن قام به البعض؟ لم يقم به البعض، بل لا بد أن يقوم من يكفي بهذه الأمور. فلذلك يقال فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ووجه ذلك أنه فرض كفاية لأن هذه نفس محترمة يجب حفظها وصيانتها، ولا يتحصل ذلك إلا بقيام أهل الإسلام به، فلأجل ذلك وجب، ولم يسقط الإثم عنهم إلا بتحمل بعضهم له حتى يتحصل بهم الكفاية بذلك. ولأن الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وحقيقة هذه الولاية قيام بعضهم على بعض وحفظ بعضهم على بعض، نعم، وما يتبع ذلك من الأحكام. فلأجل ذلك قيل من أنه أن حكمه فرض كفاية. نعم.
قال: وهو حر،
يعني الحكم في اللقيط في الأصل أنه حر، لأن هذا هو الأصل في بني آدم في الناس، والوصف بالعبودية والرق إنما هو وصف عارض، فبناء على ذلك نحكم بهذا الأصل وهو اليقين المتيقن، وهذا هو مشهور المذهب وهو قول عامة أهل العلم أن اللقيط حر، وأنه لا يحكم بعبوديته ولا رقه أبدا إلا إذا قامت البينة القاطعة من أنه عبد رقيق، وإلا فالأصل هو بقاء حريته وإجراء ذلك الأصل لا غير. نعم. قال: وما وجد معه، هذه مسألة تتعلق بتملك ذلك اللقيط، ما دمنا قلنا من أنه حر، والحر نعم له ملك صحيح، له ملك صحيح، فالصغر والكبر لا يؤثر في تحقق الملك، ولأجل ذلك لو مات شخص عن ابن صغير لم يكن الصغار مانعا من ثبوت ملكه على إرثه، أليس كذلك؟ وإنما تجعل له ولاية ليحفظ ماله ولا يضيع. فكذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا اللقيط له ملك صحيح، فبناء على هذا نحكم من أن ما وجد معه سواء كان ذلك في ما يكون من مما لبسه من ثياب، أو جعل فيه من أسورة، أو حلي به من ذهب، فإنه له، فإنه له، ولا يمكن أن يأتي شخص ويقول: هذه لقطة، ويأخذها لأنها ملك لذلك الصغير وجدت معه وملكه صحيح، فبناء على ذلك نقول من أنه مالك له. هذا إذا كان معه، كأن كان قلادة أو سوارة أو ثيابا ملبوسة، هذا ظاهر. قال: أو تحته ظاهرا، لأنهم يقولون في هذا: وإن لم يكن تحت يده، إلا أنه لما كان تحته فإنه يكون له في حكم التبع، فبناء على ذلك فإنه يتبع له، ومثل ذلك وهي الدرجة الثالثة لو كان تحته، لو كان مدفونا بإزائه أو تحته، وهذا الدفن طريا. لماذا حكمنا في هذه المسألة من أنه ملكه؟ لأنه هذه المسألة تتردد على جهتين، إما أن يكون ملكا له وإما أن يكون ملكا لغيره. نعم. فلما رجحنا أن يكون ملكا له؟ لأنه لما كان قريبا منه فإنه أقرب إلى أن يكون له، فكيف وقد احتف أن إيش؟ أن الحفر طري، يعني وجد حيث وجد ذلك أو حيث نبذ ذلك الصغير. فكما أننا نحكم باليد حينما يوجد الإنسان في يده شيئا يحكم له به، أليس كذلك؟ للدلالة الظاهرة. فإذا كان كل ما دل عليها على جهة أقرب كان أرجى في إلحاق الحكم به. فإذا إذا وجد هذا الماء بإزائي أو بجواري، أيهما أقرب، أن يكون لي أو أن يكون لواحد خارج هذا المسجد؟ أن يكون للإنسان نفسه. فبناء على ذلك قالوا هذا الذي وجد مدفونا أقرب أن يكون إليه من أن يكون لغيره، لأنه وإن لم تكن يده حقيقة عليه لكنه جاءت القرينة الدالة على أنه تابع له. واضح يا مشايخ؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فلأجل ذلك قالوا أو مدفونا طريا، وهذا يدل على أنه لو كان الدفن ليس بطري فإنه لا تنتفي في تلك القرينة، ينتفي في تلك القرينة فيستوي حكمه وحكم غيره في جعل المال له لواحد منهما أو تقديم أحدهما في استحقاق ذلك المال. نعم. قال أو متصلا به كحيوان وغيره، يعني حتى ولم يكن معه، نعم، أو بيده أو تحته لكنه متصل به، كما لو كان حيوان قد ربط في بعض ثيابه فإن هذا أيضا قرينة على أنه متعلق به. فلأجل ذلك جعلها الفقهاء رحمه الله تعالى مرجحة في الحكم من أن ذلك الحيوان له، أو ذلك الشيء، تلك الصرغة التي ربطت في بعض ثيابه، أنها صرغة تابعة له، وهكذا. نعم. قال أو قريبا منه فله، كذلك لو كان قريبا منه فإنه يمكن أن يكون قد جعل هو وإياه في موضع فانقلب عن ذلك المكان. فإذا دلالة القرب من الدلائل التي ترجح على أنه له مقدما على غيره. نعم. ثم بعد ذلك قال فله يعني أنه يحكم أنه ملكه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة ثانية، وهي مسألة أو ما يتعلق بالإنفاق عليه. هذا اللقيط نعم، لا شك أنه كما قلنا فرض كفاية حفظه والعناية به. نعم. فإذا وجده شخص فإنه لا يجوز له التخلي عنه بحال من الأحوال، لكن هنا من أين ينفق عليه؟ من أين ينفق عليه؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام أن قلنا هذه الأموال هذا ماله فإن الإنسان ينفق عليه من ماله، كاليتيم، نعم، والسفيه، أليس ينفق عليه من ماله؟ نعم. فلأجل ذلك يقال في هذا أنه ما دام له مال فإنه ينفق عليه من ماله، فإنه ينفق عليه من ماله. وهذا ظاهر في عمومات أو في أدلة كثيرة من الشرع أن كل أحد ينفق عليه من ماله ما دام أنه له مالا. لكن لو لم يكن له مال، أو كان له مال لكنه قد فني وذهب، يعني أنفق عليه وانتهى، نعم، فهنا نقول من أنه ينفق عليه من بيت المال. وذلك لأن أو أخذ هذا من أن بيت المال يرث من لا وارث له، أليس كذلك؟ فهذا لا وارث له، فكما أنه يغنم منه ويرثه إذا لم يكن له وارث، فكذلك وهو ليس له وارث، لأنه لو عرفنا له وارث انتهى، ما صار لقيطا، صح ولا لا؟ فما دام أنه لا أحد، أن بيت المال يرثه، فالغنم بالغرب، فيجب على بيت المال أن يقوم عليه، فيجب على بيت المال أن يقوم عليه. لكن لو أن بيت المال كان خاويا، أو أن بيت المال كان مليئا لكن كان معطلا لا يقام فيه هذه الأشياء ولا يعمل به في هذه الأمور، أو يتأخر في النظر في استحقاقه والقيام عليه، فنقول في هذه الحالة يجب على من علم حاله من المسلمين أن ينفق عليه عند تعذر الإنفاق من بيت المال، عند تعذر الإنفاق من بيت المال. أما إذا لم يتعذر، أما إذا لم يتعذر لكن كما قلنا تتأخر الإجراءات أو يحتاج إلى وقت حتى يوصل به إلى تلك الجهات ويخبرون به، فهنا في هذه الحال يمكن أن يقال أن النفقة ثابتة على من؟ على بيت المال، فإذا أنفق عليه بنية الرجوع كان له ذلك، فإذا أنفق عليه بنية الرجوع كان له ذلك. من أين أخذنا هذا؟ من جهة أن نفقة هذا اللقيط على بيت المال، وبيت المال موجود فالواجب عليه متحقق ولم ينفك عنه، فإذا الإنفاق عليه عند تعذر ذلك نعم أو عدم الوصول إليه تكون يمكن أن تكون مثل من الرقيق إذا ذهب عن سيده فإنه ينفق عليه حتى يرجع إلى سيده، والدابة إذا ذهبت على صاحبها فإنه ينفق عليها حتى ترد إلى صاحبها وله الرجوع والمرتهن، ومسائل كثيرة في الفقه. فنقول هنا هذا كذلك، لكن إذا تعذر بيت المال أو كان خاويا فعلى من علم حاله من المسلمين، لأن هذه من فروض الكفايات التي ينتقل فيها من الأقوى إلى الأضعف أو من الأقرب إلى الأبعد. نعم.
قال رحمه الله: وهو مسلم حضارته بواجبه.
قال: وهو مسلم، هذا هو الأصل، أنه يحكم بإسلامه، يحكم بإسلام هذا اللقيط، وهذا طبعا للترتبات، لأنه لو بعد البلوغ نعم رأى في وجهه شقرة تدل على أنه من جهة بعيدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أو يؤمنون بأن عيسى ربا نعم فقال أنا نصراني، فهل يقبل ذلك منه؟ لا يقبل ذلك منه نعم، ولا يقبل منه إلا الإسلام، فإن أبى استتيب، فإن لم يتب قتل مرتدا. فإذا هذا هو الأصل. هل هذا الأصل في كل حال؟ هذا الأصل في كل حال؟ ها؟ متى يستثنى؟ ما الذي يستثنى من ذلك؟ مع أن البعيد المفروض ما نسمح له. نعم. بلد الكفار على الإطلاق كذا ليس عموما، إما أن يوجد في بلاد المسلمين وبين المسلمين فهذا لا إشكال في أنه مسلم، وإما أن يوجد في بلاد الكفار التي هي متمحضة في الكفر ولا مسلم فيها فهذا لا إشكال في أنه كافر. نعم. وإما أن يوجد، يعني الدرجة، هذه الدرجتان لا إشكال فيها، درجة ثالثة أن يوجد في بلاد المسلمين بين قوم كافرين مثل، لكن من يسمون في اسم في المسلم عند المسلمين أهل الذمة، أهل الذمة، إذا وجد في بلد مسلمين لكنه بين كفار، فإن لم يوجد في ذلك المكان مسلم أو نقول فإن وجد مسلم فلا شك أن الأصل يحكم بإسلامه لأنه قد يكون منه والبلد بلد مسلم فيستصحب ذلك، لكن لو كانت كل هذا المكان كفار نعم فالغالب أنه منهم، فبناء على ذلك يحكم من أنه كافر. الحالة الرابعة أن يكون في بلد نعم هم كفار لكن كانت للمسلمين فتغلب عليه الكفار، فإن كان فيها مسلمون قالوا أنه يحكم بإسلامه، إن لم يكن فيها مسلمون هنا يعني في التردد عند بعض الفقهاء. قائلا يقول إذا كان عند الكفار فما محل الحديث؟ هل سيأتون إلينا؟ نقول الحكم هذا فيما لو ترافعوا إلينا أو وصل إلينا الأمر، فهذا الذي سنحكم به، أن يكون في ديار مسلمين فلا شك، وبين مسلمين فلا شك أنه مسلم، أن يكون في ديار كفار من كل وجه وهي متمحضة في الكفر أصلا فلا شك أنه كافر، أن يكون في ديار المسلمين لكن بين قوم كفار أهل ذمة ليس فيهم مسلم، فهذا يحكم بكفره. أما إذا وجد بينه مسلم فأكثر فإنه إيش؟ يكون مسلما. والحالة الرابعة أن يكون في دار كانت للمسلمين فانتقلت إلى بلاد إلى الكفر، فإن وجد فيها مسلم فإنه أو بقي فيها بعض المسلمين فإنه يحكم بأنه مسلم، وإن لم يبق فيها أحد فهذا محل تردد. هل في دار من ديار المسلمين كانت للمسلمين فانتهى المسلمون فيها؟ ها؟ يعني أسبانيا يقال أنه لم يبقى أحد، وإن كانت يعني بالتعداد الأخير أو يذكر أن يعني يقال أنه بقي فيها 200 بيت مسلم يعني من الأصول، وإن كانت يعني هذه أيضا لا ليست بدقيقة على كل حال ولا وليست محل تقرير هذا، لكن يعني مما يذكر. وهذا لا شك أنه من ضعف أهل الإسلام وعدم القيام بما أوجب الله عليهم من إظهار هذه الملة والإبقاء عليها. ما أذكر أننا كنا في سفر إلى بعض البلاد في الأرجنتين، فدخل أناس إلى المسجد، كان مسجدا للملك فهد رحمه الله تعالى مسجدا عظيما، فهذا المسجد كان الكفار يحبون أن يأتون إليه ليرونه. فدخل شخص سنه 70 أو قريبا من ذلك، فلما رأى بعض الناس يصلون ورأى المصحف أخذته رعدة شديدة، وهذا رأيته بأم عيني، وتغير وجهه. فسألته وكان المترجم يترجم ما الذي حصل، قال أنا أذكر قبل 50 سنة أن والدي عنده مثل هذا الكتاب، وأنه كان يفعل مثل هذه الحركات، فعسى الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصر المسلمين بدينهم وأن يثبتهم عليه. فعلى كل حال نقول في هذه الحال هذا حكمه من جهة الإسلام والكفر. نعم.
قال
وحضانته لواجده الأمين. قلنا من أن الحضانة واجبة على من علم حاله من المسلمين، نعم، لكن لو حصل في ذلك يعني هناك لما قال فرض كفاية في الدلالة على ماذا؟ على الوجوب واللزوم، يعني على من يلزم، وهنا في حال الاستحقاق، من الأحق بذلك، من المقدم في ذلك، من الأولى في ذلك. فإذا إما أن يأتي عندنا وقت يتسابق الناس إليه فنقول هنا الحال حال المقدم، فالمقدم الحاضن إذا كان أمين. أما هناك وجد هذا اللقيط لكن كل الناس يمرون من حوله ويتركونه، فنقول أيها الناس اتقوا الله، واجب عليكم وجوبا كفائيا أن يقوم به أحدكم، فإن قام به أحد وإلا أثموا جميعا. واضح؟ فهنا إذن حينما قال وحضانته لواجده الأمين في الدلالة على من يكون مستحقا له لو أن الناس تشاحوا فيه وتسابقوا إليه، فالواجد له والذي أخذه هو المقدم على غيره، هو المقدم على غيره بشرط أن يكون أمينا، لأن هذه ولاية ولا يؤمن عليها الفاسق من تعليمه ما لا يحسن تعليمه، من أخذ المال وعدم الإنفاق عليه كما ينبغي من جهة استرقاقه، لأنه إذا كان ما يعرف نسبه يمكن يدعي أنه رقيق ويبيعه بعد ذلك، ولا يستطيع أحد أن يقول خلاف ذلك، أليس كذلك؟ فلأجل هذا قال لا بد أن يكون واجده أمينا. ويدل لذلك قصة سنين بن أبي جميلة لما كان في عهد عمر فوجد لقيطا فرفعه إلى عمر، فسأل عمر عريفة، وكان عمر في عهد الصحابة يعرفون العرفاء، يعني مثل ما تقولون الآن إيش العمدة، النقيب المسؤول عن هذه المنطقة أو المحلة أو نحو ذلك. نعم، فسأله فقال هو رجل صالح، فأقره عليه، فقال لك ولاؤه وعلينا نفقته. قال أهل العلم فهنا فيه دلالة على أنه إذا ظهرت أمانته أو شهد بها فإن ولايته تكون له، وهذا دليل تقديم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمن وجده على غيره، فلأجل ذلك قال وحضانته لواجده الأمين. أما إذا لم يكن أمينا كما لو كان فاسقا فإنه لا يقر بيده، بل السلطان ينزعه منه ليجعله عند أمين لئلا تفوت مصالحه، على ما مر بيانه قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله
يعني إذا قلنا من أن حضانته له فهو ينفق عليه إن كان وجد عنده من بيت من المال الذي معه، أو أعطاها أحد المسلمين من ذلك، فلا يحتاج إلى أن يستأذن الحاكم في هذا، لأن ولايته عليه في القيام على مصالحه وحفظه وحفظ ذلك أعظم من حفظ ماله، فإذا أقررناه عليه فمن باب أولى أن نقره على حفظه على حفظ ماله، فلأجل ذلك لا يحتاج إلى إذن الحاكم في الإنفاق عليه. نعم.
قال رحمه الله
هذا يعني كالتنبيه إلى المسألة أو كالبيان أو التفصيل أو التوضيح للمسألة السابقة، أننا لما قلنا أن نفقته على بيت المال قال المؤلف رحمه الله تعالى أن ميراثه لبيت المال، طبعا هذا الحكم في ماذا؟ فيما إذا مات ولم يكن له وارث، يعني وجد مثلا هذا اللقيط ومعه 10,000 أو 100,000 أو 5,000، قل ذلك المال أو كثه، نعم، فمات، فهذا المال هل لأحد أن يأخذه؟ نقول لا، هو لبيت المال، لأنه لو لم يكن معه مال لوجب على بيت المال أن ينفق عليه. لكن لو أن هذا اللقيط نعم كبر ثم تزوج وولد له أو لم يولد له لكن له زوجة، فإن زوجته ترثه، تأخذ الربع إن كان له فرع وارث، وإلا فلها تأخذ الثمن إن كان لها فرع، وإلا فلها الربع. ثم هل يرد عليها أو لا يرد؟ هذه مسألة فرضية ستأتيكم بإذن الله جل وعلا في الفرائض، واضح يا أخوان؟ أو أن أحدا اعترف به وقال هذا ولدي، فإنه سيكون وارثا له، فإنه كما فبناء على ذلك نقول من أن ميراثه وديته لبيت المال، يعني إذا لم يوجد له وارث ولا أحد ينتسب إليه أو يعترف بنسبه. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم. يشكل على ذلك أثر عمر، فإنه قال نعم ولاؤه لك، والولاء إنما هو يعني ما يحصل من أثر هذا الولاء، وهو مثل نعمة الإعتاق من الإرث ونحوها والعصبة التي تكون بينهما، فكأن عمر أثبت عصبة في هذا، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا أن ولاءه حينما قال عمر يعني ولايته، أن ولايته، وهذا يعني فيه ما فيه، لكن يشكل أن جماهير أهل العلم على ذلك، لكن ابن تيمية وبعض أهل العلم بعض السلف قالوا من أن الولاء ويكون لمن لواجده، يعني إرثه لواجده، لأن هذا ظاهر قول عمر ولك ولاؤه. ولأن في حديث أبي داود المرأة تحوز ثلاثة من الميراث، إيش؟ لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه، وولدها الذي لاعنت عليه، وكأنهم أرادوا بذلك أنها تكون عصبة، أليس كذلك؟ وإلا فالمرأة ترث الرجال في مواطن كثيرة، فالمقصود هنا متى تكون عصبة بنفسها، متى تكون عصبة بنفسها، لأن المرأة لا تكون إلا عصبة بالغير أو مع الغير، فكأنه في هذا الحديث أثبت لها عصبة بنفسها في ثلاثة مواطن. ليس بالضرورة أن تكون، لأن ابنها الذي لعنت عليه ما أدري هل هو يعني مختص بهذا أو أنها ترثه على أنها أمه إرث الأم يعني، لكن ظاهر هذا أن جريانها في أخذها المال على جهة العصبة وتحتاج إلى مراجعة. تراجع يا حسين. فشيخ الإسلام رحمه الله احتج بأثر عمر وحديث أبي داود والترمذي هذا، واحتج أيضا قال بأن النعمة التي تحصل من المنعم من الحاضن للقيط أعظم من النعمة أو مثل النعمة التي تحصل بالعتق، بالإنعام على الرقيق بالعتق. فكما أن نثبت هناك أن له إرثا فكذلك هنا، وهذا من جهة النظر له وجه جيد، ثم أيضا فيه حث الناس على الالتقاط والعناية بهم وعدم تركهم وتضييعهم. نعم.
قال رحمه الله:
وليه يعني لما قلنا من أنه لبيت المال، فإن من يقوم ببيت المال هو الإمام، فبناء على ذلك هل لا للإمام أن ينتقل إلى الدية أو لا بد أن يطلب القصاص؟ فيقولون يخير بحسب الحال، فإذا كان قد جني عليه قتل عمدا فإن الإمام يخير في ذلك. والتخيير هنا ليس كما قلنا تخيير شهوة ورغبة، يفعل الإمام ما يريد، يعني إن كان يحب هذا القاتل يعفو عنه وإن كان لا يحبه لا، وإنما التخيير إلى الإمام كما قال أهل العلم، وما جعل للإمام من الولاية إنما هو يتصرف فيها بحسب المصلحة، فينظر ما الأصلح، فإن كان هذا القاتل وإن اعتدى لكن يعرف أنه من الصلحاء، وإنما طاشت يده لأن ذلك قد استثار أو غير ذلك، فقد يرى في هذا أن العفو عنه. والحاجة في بيت المال ملحة إلى المال لقلة ما في بيت المال من الأموال ونحوها، المهم أنه ينظر في ذلك بحسب ما يكون الأصلح للحال، والعكس بالعكس، لو كان هذا القاتل ممن عات في الناس فسادا وإفسادا وظلما للعباد وبلاء، فإن ولي الأمر يرى أو في الغالب أنه يكون اختياره للقتل، لأنها المصلحة في قتل مثل هؤلاء وإبادتهم وعدم تمكينهم من الاستيلاء على الناس والإفساد فيهم. نعم. قال: إذن يخير بين القصاص والدية، هذا إذا كان طبعا في القتل، أما ما دون القتل كما لو جني على هذا اللقيط في يده أو في رجله أو في عينه فيكون الأمر إليه، فإن كان صغيرا ينتظر حتى يبلغ ثم هو إما أن يعفو ويأخذ الدية وإما أن يطلب القصاص. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قال رجل أو
ولو
بعد موت
أبيه. نعم، هذه مسألة وهي مسألة النسب، ما دمنا أن نقول من أنه لا يعرف نسبه فنتركه من أن اسمه محمد ثم يبقى اسمه محمد فقط، فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى وقد ضاع نسبه، لكن لا يمكن أن ننسبه إلى غير أبيه، فنقول هو ابنك يا فلان، لأن الشرع قد جاء بقطع هذا الباب ومنعه. نعم، والأحاديث في الوعيد على ذلك كثيرة، أليس كذلك؟ نعم، فالوعيد من انتسب إلى غير أبيه، ها؟ فهو كافر وحصلت منه البراءة في بعض الألفاظ. فإذا هنا لا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه. فلكن مع ذلك نقول من أن الشرع متشوف، أن الشرع متشوف إلى ماذا؟ إلى إثبات أنساب هؤلاء. فلأجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أقر به شخص فإنه يلحق به. فإذا دخل من هذا الباب رجل وقال هذا ولدي، فنقول ما اسمك؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن، فنقول هذا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بدون شرط ولا قيد. ما نقول لا يمكن مو بلدك تعال تحقق أو نتثبت، لا. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى بشرط أن يتوافر أمران. ما الشرطان أو ما الأمران اللذان يتوافران في ذلك؟ أن يمكن كونه منه، وإيش؟ وأن ينفرد بطلب ذلك النسب أو نحوه. فبناء على هذا ما دام يمكن أن يكون من مثلا الذي دخل عمره 15، يمكن أن يكون قد ولد له أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون ولد له. لكن لو كان المدعي ذلك النسب عمره 10 سنوات لا يمكن، أو جاء وعمره 20 سنة لكن هذا اللقيط الآن صار عمره 10 سنوات لا يمكن. فإذا لابد أن يمكن أن يكون منه، أن يمكن أن يكون منه. واضح كيف يمكن أن يكون منه؟ نعم. والثاني أن ينفرد بدعوى نسبه، أن ينفرد بدعوى نسبه. نعم. وهذا لماذا؟ لأن الشرع قد تشوف إلى إثبات الأنساب، والمصلحة قاضية بذلك. نعم. فبناء على هذا نقول من أنه يثبت نسبه، يثبت نسبه حتى ولو كان ذلك الرجل كافرا، حتى ولو كان كافرا. طيب هو الآن يعني ربما تكون أشباهه يعني فيها سحنة العرب أو آسيا، نعم، أو شرقيها، ومدعي ذلك الولد قد يكون من الغرب، من أمريكا أو أوروبا، لا فرق في ذلك البتة، لا بين شباه ولا بين شكل ولا بين إسلام وكفر. لماذا؟ لأن له مصلحة عظيمة في إثبات نسبه حتى ولو كان كافرا. بل يقول أهل العلم، نعم، ولو كانت المرأة، يعني لو ما وجد أحد وجت مرأة وقالت هذا ولدي فإنه ينسب إليها، لأن مصلحة تتحصل ببعض ذلك، يعني تتحصل المصلحة بأن ينسب. يعني أيهما أحسن؟ أن يوجد الإنسان لا أم له ولا أب ولا يعرف له أصل ولا نسب، أو أن يعرف له بعض ذلك، أن يقال هذا فلان فقط أو يقال فلان ابن فلانة؟ أقل شيء أن يقال فلان ابن فلانة. طيب سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج، يعني حتى لو كانت مع زوج وقالت هذا ولدي وقال الزوج لا ليس بولدها، نقول لا هو ولدها، وإثباته لها لا يعني إثباته له، كما أن دعواه فيه لا يعني إثباته لها، فلا يلزم بلازم ذلك أن تكون أما له. فإذا يقولون الآن هي قبل لم تتزوج زوجا غيره، يعني في الرجل يمكن تتصور ذلك، يعني أن يكون أبوه وليست هذه أمه، أليس كذلك؟ لكن كيف يتصور أن هذه أمه وليس له أب، وهي لم تتزوج غيره، أو ليست بذات زوج أصلا؟ فنقول يمكن أن تكون وطئت بشبهة، أليس كذلك؟ فبناء على هذا ما دام أن له مصلحة في إثبات النسب فنثبته. فإذا سواء كان مدعي النسب رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، بينهما ما يدل على الشبه أو ما لا يدل عليه، ما دام الأمران حاصلان، وهما أن يمكن كونه منه وأن ينفرد بدعوى النسب. نعم. قال ولو بعد موت اللقيط. ولو إشارة إلى وجود الخلاف، يعني لو بعد موته هذا اللقيط، نعم، وجد يعني لما كبر وجد ضعفا، والضعف يورث القوة، يعني الذي يحس بالضعف دائما يكون أكثر سعيا في التحصيل للمكارم والمعالي، ولذلك الأيتام، نعم، هم أكثر الناس تفوقا في العلم وفي التجارة وفي الدراسة وفي غير ذلك. فمنشأ الأمور من الضعف، وكلما أحس الإنسان بقوته ضعف، وكلما أحس بضعفه قوي. واضح يا أخوان؟ فعلى كل حال لما هو اشتغل وفتح له من أبواب الدنيا ما فتح، لكن هذه بقيت عنده، لا يعرف له أب ولا أم، فمات. فلما مات جاء زيد وقال هو ولدي، ماذا تريد يا زيد؟ ها؟ شلون؟ يريد الإرث، يريد هذه الأموال الطائلة. فماذا تقولون؟ هل تحولون بين زيد وبين الإرث؟ ها؟ لا يطلب لذلك البينة أبدا، لا نطلب له بينة. نعم. فيقال هذا ولده، لماذا؟ لأن المصلحة يقول الفقهاء المترتبة على إثبات نسبه أعظم بكثير من المصلحة إيش؟ التي تفوت بذلك، يعني يحصل المال، وما المال في جانب أن يثبت للإنسان نسب، أليس كذلك؟ لو قيل الآن لأحد من الناس، لا نقول لأحد منكم، هذه 100 مليون دولار أو ريال أو أكثر من ذلك، نعم، وإذا سئلت فقل أنا محمد ليس لي أب ولا أم، هل يمكن أن يفعل الإنسان ذلك؟ لماذا؟ لأن مصلحة النسب وثبوتها أعظم من ذلك بكثير. فلأجل هذا قال الشارع أو قرر الفقهاء رحمه الله حتى ولو بعد اللقيط، وإن كان في هذا شيء من الاختلاف، نعم، لكنهم في مشهور المذهب وظاهر المصلحة اعتبار ثبوت النسب. يعني لو افترضنا أن له بنت أو ابن وأراد أن يثبت أن هذا أبوه، فأليس سيبقى لهؤلاء نسب مثبت أفضل وأتم لهم حتى ولو شاركهم في الإرث، حتى ولو شاركهم في الإرث، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا قالوا ولو بعد موت اللقيط. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتبع الكافر في الدين إلا البينة تشهد أنه مدعي على
فراشه. نعم، يعني إذا أثبتنا من أنه ولد هذا أو ذاك هذا للمصلحة، لكن ليس بالضرورة أن يكون تابعا له في دينه، لأنه ما دام أنه ولد في بلاد المسلمين فهو مسلم على ما تقدم. أما إذا كان بين الكفار فهذا لا إشكال من أنه مثلهم، لكن ما دام أنه بيننا أو في بلاد المسلمين فهو مسلم. فبناء على ذلك لو جاء هذا الكافر وقال هو ولدي، نقول هو ولدك لكنه مسلم، تعلمه أحكام الإسلام، فنحن نثبت له إيش؟ نثبت له النسب لتحصيلا لمصلحته، لأن هذا من مصلحة الطفل، لن يضره ذلك. وأما دعوى أن يكون كافرا فلا نقبل ذلك، إلا أن يقيم البينة على أنه وطئ هذه المرأة وحملت له وأنجبت ذلك الولد، أليس كذلك؟ أليس كذلك نايف؟ ها؟ لا ليس كذلك. ها؟ باقي فيها واحدة، باقي فيها واحدة، وهو أن يثبت أن هذا أنه وطئ هذه المرأة وأنها زوجته. ولذلك قال المؤلف تأملوا عبارات الفقهاء أنه ولد على فراشه، يعني ليس فقط أنه ولد من مائه، ولكن لا بد أن يكون في فراش الزوجية، يعني في فراش صحيح. واضح؟ فلو قامت البينة على أنهما يعني حصل بينهما معاشرة على وليس فراشا لها، فإنه لا يثبت نسبه، ولا عفوا فإنه لا يلحقه في دينه. نحن قد نثبت أنه نسبه، أنه ابن فلان، لكن لا نلحقه في دينه، بل يكون مسلما. لكن لو أقام البينة من أن فلان وفلان الذين كانا مسافرين فرجع أنهما شهدا بذلك النكاح وأنه دخل بها وأنها حبلت وأن هذا ولده منها، فصحيح فيثبت. فإذا لا يعني إثبات النسب إثبات الديانة له، بل إنما تثبت الديانة بشيء محدد وهو ثبوت البينة على أن هذا الولد ولده من فراشه، ولده من فراشه يعني من زوجته. نعم.
قال رحمه الله: وإن اعترف بالابن مع سد ناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه،
يعني لو قال هذا اللقيط بعد أن كبر أنا رقيق، هل يتصور هذا؟ قد يتصور في بعض الأحوال، إما لأنه اقترف شيئا وأراد أن يتخلص من تبعته، نعم، أو أغراه شخص بذلك، لعب عليه، لعب به، نعم، فقال اعترف بأنك رقيق، فنقول هنا بأنه لا يقبل، سواء مع سبق مناف أو لا يسبق مناف. ما سبق المناف؟ ما معنى قول المؤلف رحمه الله مع سبق مناف؟ يعني مع ورود شيء من الأفعال، نعم، الدالة على أنه ليس برقيق. فلو أنه مثلا قبل أن يعترف من أنه رقيق قام وباع واشترى، الرقيق يبيع ويشتري، نعم، دفع صداقا، فإن هذه ليس للرقيق أن يفعل ذلك، فهذا نقول بلا شك أنه إيش يحكم من أنه حر، والدليل على ذلك تصرفاته، نعم. وهنا أراد الحنابلة رحمه الله تعالى يعني أن يبينوا أنه ليس من لازم ذلك أن يكون قد ثبت منه ما تصرفات الأحرار، بل سواء وجد منه ذلك أو لم يوجد، في كلا الحالين من أنه يحكم من أنه يحكم أنه حر، ولا يثبت الرق إلا ببينة. فما دام أنه لم توجد بينة تدل على ذلك فالأصل بقاء حريته، سواء تصرف تصرف الأحرار قبل هذا أو حتى لو لم يتصرف تصرف الأحرار، فالأصل أنه حر. نعم. فإذا قال: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف فلا يقبل منه، لم يقبل منه. أو قال إنه كافر، كذلك لو اعترف على نفسه بالكفر كما قلنا قبل قليل في المثال السابق، لما رأى نفسه على هيئة أولئك، أو لما كبر ولم يتربى تربية جيدة مال إلى أولئك في شهواتهم، فأراد أن يتخلص من تبعات الإسلام فقال من أنه لم يكن مسلما، فنقول من أن ذلك لا يقبل منه في هذه الأحوال كلها. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعى جماعة الكل من البينة وإلا ثبت بمن الحق بالقاطع.
إذا ادعاه جماعة، ادعاه أكثر من شخص، يعني ادعاه واحد انتهى، قلنا من أنه يلحق به، لكن هنا ادعاه أكثر من شخص، فإن كان لأحدهم بينة تدل على أنه ولد له من فذلك، والبينات كثيرة، إما الشهادة، نعم، أو ذكر بعض التفصيلات الأمور التي تدل على أنه هو والده، إلى غير ذلك من الأشياء التي يحصل بها الإثبات. فإذا وجدت البينة فذاك، فمن لحقته البينة فإنه يحكم به. إذا لم توجد البينة فإذا لم توجد البينة هو الآن عندنا إما المشكلة بإذن الآن المسألة هذه يعني سهلة في أولها لكن لها تعلقات بمسائل إيش؟ بمسائل الآن الدي إن إيه واللي هو يسمى الحمض النووي واللحاقة بالقافة أو عدم لحاقة بالقافة وتعارضات هذه الأشياء، فلأجل ذلك نرجئ المسألة، يعني نكون وقفنا أنه إذا لم تكن بينة فلا يخلو إما أن نقول من أنه يبقى بدون نسب أو ينسب إلى الجميع أو يرجح في ذلك بمرجح أو يرجح في ذلك مرجح، وتفصيل هذا بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله لنا ولكم الفقه ودوام العلم والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.